ولما انتهى المؤلف مما يجب على المفتي ذكر ما يجب على المستفتي، فقال ويجب ويلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به. وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين، لا عند أكثرهم، عند كثير منهم، يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به، إنما يريد ما ينهى عنه من ذلك، تتبع الرخص وما أشبه ذلك، وهذا حرام. فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء، يقصد بذلك الوصول إلى الشفاء، الوصول إلى الحق والعمل به، لا تتبع الرخص الموجود عند كثير من الناس. فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه، قال الدين نصف والخلاف رحمة، دور غيره، فذهب إلى آخر إن أفتاه بما أفتاه الأول أعاد الكرة، قال الدين نصف والخلاف رحمة، دور غيره، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد فيقول هذا هو الحق، لأن الدين يسر ومخالفة غيره له لا تضر، لأن الخلاف رحمة، هذا حرام. ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق أهواءهم، ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم، وهذا كثير، تجد يثق بهذا العالم ويأخذ بقوله، فإذا أفتاه بما يخالف هواه قال هذا شديد، هذا شديد، هذا متشدد، دور غيره، وهكذا. أقول إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى بل اتبع الهوى، نعوذ بالله، وصار يلعب بدين الله. وقد قال أهل العلم: إن من استفتى عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك المقضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا، وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم ملتزما بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة الله، فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر صار لا يريد اتباع الهدى، إنما يريد اتباع الهوى. وقد نص أهل العلم أن من تتبع الرخص فقد فسق، أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسق، بل عبر بعضهم بالعبارة التالية: من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا، لأنه لا يعبد الله في بهداه ولكن بهواه. كذلك من حسن المقصد أن لا يقصد إقحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. بعض الناس يستفتي العالم لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يعمل بفتواه، لكن يريد إقحامه وإفحامه وإظهار عجزه أمام الناس، وهذا أيضا يقع كثيرا. ولكن الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إنني إيش؟ إنني لا أعلم. الخطر والضرر على من يقول في كل شيء إنه يعلم، ولهذا يقال: من كثر كلامه كثر سقطه، هذا هو الذي يخشى عليه. أما من قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا سالم، سالم غانم في الواقع. طيب، كذلك لا يريد بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة، مثل أن يقصد بالاستفتاء معرفة هل يغلب خصمه أو لا. ولهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم القاضي. فبعض الناس يأتي إلى الشخص يستفتيه وكأن المسألة لم تقع، كأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية، فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قوله، بخلاف قول المفتي. فإذا ذهب هو وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف ما قال المفتي، جاء هذا المستفتي وقال القاضي أنت أعلم من فلان، فلان يقول كذا وكذا، فيقع الحاكم في حرج مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق، الغالب أن الخصم لا يقول الحق. يأتي للمفتي يستفتي ولا يذكر القضية على الوجه الواقع، ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند من عند المفتي، بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. فالمهم أن بعض الناس لا يستفتي لإرادة الحق والعمل به، بل إن بعض الناس والعياذ بالله يقلب المسألة، يقول لك مثلا أنا بأسألك إن كان الحق علي فأنا على طول أسلم الحق ولا ألجئ خصمي للمحاكمة، وهو في الحقيقة على خلاف الواقع، يعني أنه هو الضد على ضد ما سألني، لكن يريد أن يستجذبني أو أن يستجذب المفتي حتى يعرف ما عنده. والمقاصد السيئة عند الناس كثيرة. الثاني مما يلزم المستفتي أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. معلوم هذا واجب، لا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، ولا يجوز للإنسان أن يقلد دينه وآراء الرجال أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه. لو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية طويلها واسع الأكمام، نعم واسع الثياب طويل المسواك، وجدته جالسا عند في المسجد، تستفتيه ولا؟ حاله تقتضي أنه أهل للفتوى، لكن قد لا يكون أهل للفتوى، قد يكون متمشخا وليس بشيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، قد لا يكون شيخا أي شيخ علم، لكن يخدع عامة الناس والجهال، نعم وربما يدعي الولاية كما يوجد في كثير من الناس يخدعون العامة، تجد يأتي بصورة شيخ على أكمل هيئة، نعم فيغتر الناس به. إنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل الفتوى أن ترى الناس حوله يستفتونه ويسألونه، فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن أنه أهل للفتوى. ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى، وإذا كان لا يعرف أن هذا أهل الفتوى إلا بهذه الطريق فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة، كيف منزلة أثر الأيتام؟ يعني للضرورة، يعني إذا إنه ما يجد في هذا البلد خيرا منه، ويكون ناويا بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويثق به استفتاه، حتى يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال أن لا يستفتي لم يعلم يغلب على ظنه أنه الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب، ينبغي أن يختار أفضل المفتين علما وورعا، لأن الفتوى تحتاج إلى هذين الأمرين، العلم والورع. وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم الملة هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه، سواء وافقت آراء الحكام وآراء العامة أو لا. وعالم الدولة الذي ينظر هوى الدولة وش تبي، يقول أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة إلى ما تريدين. يقول الدولة وش تريد؟ لا، أنا أرى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة. قال طيب، نفتي بهذا، نصف الفتوى. الربا نوعان: استثماري واستغلالي. أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم، وأما الاستثماري فجائز بل واجب، لأنه يرفع اقتصاد البلاد وفي مصلحة وراحة، إذن هو جائز، لأن الدين الإسلامي مبني على درء المفاسد وجلب المصالح، ولأن أصل الربا حرم، ولأن الربا حرم لأنه ظلم، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم، لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة، لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه. نسمي هذا عالم، عالم دولة، عالم دولة. ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء، علماء الدولة، إلى استنباطها من القرآن، وقالوا أنتم تقولون إن الاشتراكية حرام لأنكم جهلة ما تعرفون، ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء، التاعب واللاعب سواء، أنتم فيه سواء. تقول بالآية هذه، نعم، هذه آية دليل على الاشتراكية. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء، ايش بعد؟ ايش؟ والنار. اذا ثبتت الاشتراكيه، ثم ياتون باشياء تحريف الكلم عن مواضعه. هذا ايضا عالم دوله. عالم الامه هو الذي اذا قيل له حرام قال والله هذه الناس واقعين فيها، يا اخي سهلوا على الناس. الان اكثر الناس ثيابهم تمشي على الارض، صعب، صعب انك تنقل الناس تقول لا يجوز ان الانسان يضع ثوبه، ينزل ثوبه اسفل من كعبين، هذا صعب. خفوا على الناس، هذا الناس كلهم واقعين في هذا، يقول إيه هذا حلال لانك لم تصنعه خيلاء. نسمي هذا ايش؟ عالم أمة، يعني ينظر ما الأمة عليه فيحكم بما يوافق الهوى، بما يوافق الهوى. أما الثالث فهو عالم الملة، الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا. أما الثالث فهو عالم الملة، الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا، علما وورعا. وقيل يجب ذلك، يجب، لأن هذا دين، فلا يجوز أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى. ولكن هذا القول له وجه نظر بلا شك، إلا أن عمل الصحابة على خلافه، لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلم منهم، فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه، لا، يستفتون من هو دونه لكنه أهل للفتوى. فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب، وإنما الواجب أن تستفتي من ترى من ترى أنه أهل، ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل، قد يكون مع المفضول دون الفاضل، كما وقع كثيرا من أناس أعلم وأورع ولكن يكون الصواب مع من دونهم. فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع جاز استفتاء غيره، وهذا القول هو الصحيح. لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يختار من هو إيش أعلم وأورع، لأن ذلك أحوط، ولأنه أرجح وأقرب للصواب من غيره. طيب، هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي أن يتبع هذا القول؟ الجواب نعم، ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول أن يتبع الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع خلافه، فإنه يتبع الصواب، وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الندرة، من قول الندرة كما هو ظاهر. ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على إيش؟ على الأقل، ويسمون المخالف للأكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع، كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبا من يتبع، من يذهب إليه؟ ها؟ إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة كما هو مشاهد، والله أعلم. وكانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو عن تقليد. ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد، وإن شئت فقل بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا هو الاجتهاد في اللغة. فخرج بقولنا لأمر شاق بذل الجهد لأمر غير شاق. ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها. لماذا؟ لأن الأمر ليس بشاق. ولو حمل
حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه أمر شاق. أما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك أمر لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد في الشرع، أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي. وعليه فمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد لأنه قلد صاحب الكتاب. ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم، فهذا يسمى إيش؟ مجتهدا، لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. والمجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء. المقلد ليس بعالم بالإجماع، لأن غاية ما عنده أنه كتاب، نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. طيب، يقول والمجتهد من بذل جهده لذلك. وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي. والاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام، ولا يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر بما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث، أحاديث الأحكام. والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الأمة من يجمع شتاتها، فجمعها المسلمون ولله الحمد، منها ما جمع على الأبواب كالصحيحين صحيح البخاري ومسلم، ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ومنها ما جمع على العلل، ومنها ما جمع على أشياء شتى. لكن الأحاديث ولله الحمد حصرت، فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث بكل سهولة، يرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم في أبي داود في النسائي في ابن ماجه ويدركها. ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا، لكن من تيسير الله أن الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، يعني لا بدلالة، الأول بالدلالة دلالة الحديث، الثاني هذه بالصحة، من بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس مجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيحا، فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. علم الحديث ورجاله أيضا ولله الحمد محفوظ، ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح، وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا إذا مر عليك حديث بسنده تستطيع أن تحكم على صحته أو على ضعفه بماذا؟ بالرجوع أولا إلى الرجال، هل هم ثقات أو لا، ثم إلى الرجال هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع، لأنه ربما يكون الرواد ثقات لكن يكون بينهم انقطاع، لا بد من هذا. ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا، فإن خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات شاذا لا يحتج به. ثم بعد هذا ننظر إلى المروي إلى المتن هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا، فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده، وإن كان رجال إسناده ثقات. الحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. نعم، لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إن لم يعرف فربما يحكم بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ، وهذا كثير كثيرا ما يقع. قد يمر على الإنسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به، ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه لأنه نسخ رفع حكم. كذلك مواقع الإجماع لئلا يحكم بشيء يخالف الإجماع. ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجماع. فمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان به قائل، إن كان به قائل، يعني فإن لم يكن به قائل فهو مردود لأن الإجماع يكون على خلافه. ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة البائن حيضة واحدة، حيضة واحدة، لكنه قال إن كان قد قيل به، يعني وإن كان إجماع على خلافه فإنه لا يقول به. طيب، الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني هذا أيضا لا بد منه، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك، لأنه إن لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما يخصصه. مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، ففي هذا الحديث عمومان، عموم في القدر وعموم في الجنس، أليس كذلك؟ لأن قوله فيما سقت السماء يعم القليل والكثير، ويعم كل جنس مما سقته السماء، فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان، وهذا خطأ، لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. فنقول هذان العمومان مخصصان، في ماذا؟ النوع، العموم في النوع أو الجنس مخصص بما كان يوثق ويكاد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فعلم أن المراد بما سقط السماء يعني مما يوثق. كذلك له مخصص بالقدر، وهو الحديث الذي ذكرته الآن، ليس فيما دون خمسة أوسق، وعلى هذا فلا تجب الزكاة إلا فيما يوثق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق، فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب، أو تقييد يعني تقييد لإيش؟ لمطلق، فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق، وقد عرفتم فيما سبق الفرق بين المطلق وبين العام. فمثلا تحرير رقبة، هذا إيش؟ هذا مطلق. فإذا قيل تحرير رقبة مؤمنة فهذا تقييد. طيب، وقول أو نحوه يعني نحو ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك. خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. إيه نعم، لا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، وأن منها من الألفاظ ما هو عام ومنها ما هو خاص، ومنها المطلق ومنها المقيد، حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. فمثلا إذا كان لا يعرف العموم، يعني لا يعرف صيغ العموم، ما يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للخصوص، فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحا، لأنه قد يجعل ما ليس عاما عاما، وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقا، وهو لا يدري. وهذا الشرط، هذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. قال السادس، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا الشرط الحقيقة هو الثمرة، لأنه قد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من الشروط لكن لا يستطيع أن يستنبط، بل هو ببغى يقول ما قال غيره، أما أن يستنبط فلا. ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي، وكان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الفروع يسمى مكنسة المذهب، لأنه حاول لكل مذهب الإمام أحمد، حتى الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يكون من الكتب. فكان هناك طالب يحفظ هذا المتن، يحفظ المتن، لكنه لا يعرف أو لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدا من هذا الكتاب، فكان أصحابه يخرجون به بدلا من أن يذهبوا إلى المكتبة يراجعون، يخرجون بهذا الكتاب. فإذا أشكل عليهم مسألة قالوا: ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ فوالله أنا ما أدري، لكن هذه بيبة، قال بالباب الفلاني، قال استمعوا، ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب، وهم الذين يستخرجون منه الفوائد. فأطلقوا عليه لقبا يعني من باب المسح معه، سموه حمار الفروع، حمار الفروع، لأنه يحمله ولا ينتفع به، ولا ينتفع به. نعم، على كل حال لا بد أن يكون عند إنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الأدلة، والناس في هذا هذه المسألة يتباينون تباينا عظيما. فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل، وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة، أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط. ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع كتاب الله عز وجل، لكن يستطيع أن يعرف من المسائل أشياء الكثير. لماذا؟ لأنه إيش؟ يستنبط من الأدلة أشياء الكثير، يكتب مثل فوائد الحديث فيستدل لك مثل 100 فائدة، يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجد 10 فوائد، بينهما فرق، مع أن الحفظ واحد، كلهم حفظوا حديثا واحدا، لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد. ولهذا أنا دائما أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصل على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. قصة يوسف سورة كاملة ذكر الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما وأحكاما كثيرة، وكتبها في رسالة مطبوعة. إذا قرأ الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة، لكن لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شروط الاجتهاد وأنها 6، وبقي جملة لم نتكلم عليها، وهي: هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم، أو في باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمسألة على الخفين مثلا، وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال وأن يفند الضعيف. نقول هذا مجتهد، لكن في إيش؟ في باب من أبواب العلم، في باب من أبواب العلم. وإن كان في الأبواب الأخرى لا يستطيع الاجتهاد، أنه لا يضر، لأن الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد رجل جيد في علم الفرائض، يستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتها، ولكنه في علم الفرائض لا يعرف، يجوز أن يكون مجتهدا أو لا؟ يجوز. فالاجتهاد إذن يتجزأ، سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من أبواب العلم. ومن الناس من لا يستطيع أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. ثم قال المؤلف: ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. نعم، المقلد ما يحتاج إلى تعب، يسأل فلانا مثلا أو يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه، لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق. وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق، وجب عليه أن يحكم به، وجب عليه أن يحكم به. ثم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الكلام من المؤلف يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر. كيف له أجر وقد أخطأ؟ له أجر لأنه تعب وحرص على إدراك الحق لكن لم يوفق له، فيكون له أجر التعب، أجر التعب. أما أجر الإصابة فهو محروم منه لأنه لم يصب. وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين: الأجر الأول إيش؟ التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة، والأجر الثاني إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر، لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقضى الله تعالى: له ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو إصابة الحق فيه شيء من الأشكال، ولكن هذا الأشكال يتبين بأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر، لأن إصابة الحق إظهار للحق، إظهار له. ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ وأشق، ولهذا صار له أجران. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. معلوم، إذا اجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم، نقول يجب عليه إيش؟ أن يتوقف فلا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هكذا أيضا المجتهد إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن إيش؟ أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.